بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهى ما أردنا أن نتكلم فيه فيما يتعلق بالصوم، ولا بد أن نعرف مدى الحصيلة التي حصلناها فيما سبق. فنسأل أولا، ما هي الشروط التي لا بد أن تتحقق لوجوب الصوم؟ عبد القادر، شروط وجوب الصوم. نعم 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 نعم، هذه خمسة، باقي واحد. لا لا، باقي واحد. يحيى، أن يكون مقيما. نعم، هذه ستة. المرض قسمناه إلى إلى قسمين. ها، نعم، مرض يرجى زواله ومرض لا يرجى زواله. ما حكم المرض الذي يرجى زواله؟ نعم، أن يفطر ويجب عليه القضاء إذا برئ. والمرض الذي لا يرجى زواله؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا. تمام. قسمنا الصوم في السفر إلى الصوم في السفر لا، خل هذا خلاف الأصل. إذا سافر ليفطر حرم السفر والفطر. نعم نعم نعم، ماذا يكون حراما؟ نعم، ويكون مكروها، ويكون مباحا إلى ساوى الأمران، والصوم أفضل. طيب، ذكرنا أن المفطرات تسعة، هي الأكل، الشرب، القيء عمدا، الحيض، النفاس، الجماع، الإنزال بالشهوة. الحجامة، من الحجامة؟ خروج الدم بالحجامة. نعم، ما كان بمن أكل الصوم. صح، ذكرنا أن هذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط. هذه المفطرات لا تفطر الصائم إلا بشروط. نعم،
بالنسبة للجماع
كلها سواء، ما تختلف.
إلا يكون بعذر، إلا بعذر
أن يكون عالما وذاكرا وحافظا.
قاصدا، صح، أن يكون عالما وذاكرا وقاصدا. العالم مش ضده؟ أي نعم. لا لا، أحمد، الجاهل. والجهل قسمان، جهل بالحكم وجهل بالحال، يعني ما ادري هو في النهار وفي الليل. تمام، ذاكرا ضده الناس، فالآكل ناسيا صوم صحيح. قاصدا ضده لم يقصد، فمثل النائم لو احتلم وأنزل فهو صحيح لأنه لم يقصد، ولو تمضمض الإنسان في الوضوء وذهب الماء إلى بطنه فصومه صحيح. تمام. أما الآن فنتكلم في هذه الليلة وهي الليلة العاشرة من شهر رمضان عام 1441، نتكلم عن الزكاة. والزكاة أوكد من الصيام، لكن لما كان الصيام يختص بهذا الشهر بدأنا به قبل الزكاة، وإلا فإن الزكاة باتفاق المسلمين أوكد من الصيام. والعجب أننا لو رأينا شخصا مفطرا يوما من رمضان لأنكرنا عليه أشد الإنكار، ولو رأينا رجلا لا يزكي لم يكن عندنا ذاك الإنكار الذي ننكره عليه إذا لم يصم يوما من رمضان. وهذا من قلب الحقائق ومن عدم الفقه. لو رأينا شخصا أفطر يوما من رمضان وشخصا آخر لم يصل للعصر لأنكرنا على الأول أشد من إنكارنا على الثاني. وهذا أيضا من قلة الفقه وعدم الوعي. صلاة واحدة يتركها أشد من يوم واحد يتركه من رمضان، بل أشد من رمضان كله على رأي بعض العلماء الذين يقولون إن الإنسان إذا ترك صلاة واحدة كفر وارتد عن الإسلام. أعرفتم؟ الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، ما أكثر الآيات التي يقول الله فيها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي حق المال. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه من منعوا الزكاة، قاتلهم حتى يؤدوها. ولما رجع في ذلك قال والله لو منعوني عناقا وهي الصغيرة من المعز، أو قال عقالا وهو ما تقيد به البعير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. عظم الزكاة، وكثير من الناس اليوم يبخلون بها. فالزكاة إذن أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن. ومن جحد وجوبها وهو عائش في المسلمين كان كافرا خارجا عن الإسلام نعوذ بالله. ومن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها فللعلماء في تكفيره قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل. رواية يقول هو كافر إذا تركها بخلا، ورواية أخرى يقول هو مسلم. والراجح أنه مسلم لأنه ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لكنه والعياذ بالله معرض نفسه للعقوبة العظيمة التي ذكرها الله في الكتاب وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ففي الكتاب يقول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. الذي يبخل بما آتاه الله يظن أن هذا خير، أن ماله لا ينقص. فمثلا 100 ريال فيها من الزكاة كم؟ 2.5. إذا أخرج 2.5 من 100 بقي 97.5، يقول هذا نقص، إذا خلت تبقى من أجل أن يبقى مالي غير ناقص، فيظن أن ذلك خير. ولكن الله يقول وهو أصدق القائلين، قال بل هو شر له، شر في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن الإنسان أخل بركن من أركان الإسلام وعرض ماله للنقوص والآفات التي تأكله رغما على أنفه، ربما يسلط على هذا الرجل آفات في ماله، احتراق أو غرق أو سرقة أو ظلم من الولاة أو غير ذلك فيهلك المال. وربما يصاب هذا الإنسان بمرض يجعله يضطر إلى أن يطرق باب كل بلد ومدينة من أجل الشفاء، وهذا أمر يشاهد. ولهذا شر الدنيا، وإذا تخلف شر الدنيا جاء شر الآخرة. ما هو؟ استمع، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا المال الذي بخلوا به يطوقون به يوم القيامة. طيب، يطوقون به يوم القيامة قلائد سينة أجيبوا، لا ليس قلائد سينة، يطوق به كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلسنتيه يقول: أنا كنزك أنا مالك. أعوذ بالله، هذا التقليد. الشجاع قال العلماء هو الذكر العظيم من الحيات، والغالب أن ذكور الجنس أقوى من إناثه في كل ذوات الأرواح، أن الذكور أقوى من الإناث. أقرأ قال العلماء يعني ليس في رأسه شعر، أقرأ، ونحن نعرف الأقرأ الرأس يعني الذي ليس عليه شعر. لماذا؟ قالوا: من كثرة السم والعياذ بالله. له زبيبتان، الزبيبتان غدتان في رأسه مملوءتان من السم، يأخذ بلسنتيه، اصبر يا اجلس، يأخذ بلسنتيه يعني شدقيه، شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. عذاب بدني وعذاب قلبي. العذاب البدني بماذا؟ نسأل الله العافية. بإيش؟ لأنه يعزل صدقين، لأن الصدق هو الذي يدخل منه الأكل، أكل المال يكون من طريق الصدقين، فهذان الصدقان اللذان هما طريق الأكل يأخذ بهما هذا الشجاع الأقرع. هذا عذاب بدني. العذاب القلبي ما هو؟ يقول: أنا مالك أنا كنزك، لأنه إذا سمع هذا الكلام سوف يمتلئ قلبه غما وحزنا أن دخل بماله حين أجلس ولد، أن دخل بماله حين كان قادرا على إنفاقه والآن يقدر ولا لا؟ ما يقدر. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما في قبل منهم، ما ينفع الآن. فتجد قلبه يمتلئ حسرة وندما على ما حصل منه من هذا البخل. اللهم قنا شح أنفسنا. أما الآية الثانية فقال الله تعالى فيها: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في هذه الآية أيضا يا إخواني فيها عذابان: عذاب بدني وعذاب قلبي. البدني تكابع جباههم وجنوبهم وظهورهم، الجباه من الأمام والظهور والجنوب من اليمين والشمال من كل ناحية والعياذ بالله، تكابع جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا عذاب بدني. والعذاب القلبي ها هذا ما كنتم لأنفسكم، توبيخ تقريع تنديم والعياذ بالله، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تصور ماذا يكون قلبه والعياذ بالله، يتقطع حسرات، ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد. لا يمكن الآن، نسأل الله العافية، انتهى كل شيء. وقد جاءت السنة بتفسير هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وحقها أعظمه الزكاة، إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم. صفائح يجوز فيها إعرابا وجها، النصب والثاني الرفع. فتحت يعني الذهب والفضة، أو فتحت صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره. جنبه يريد جنبين لكنه مفرد مضاف فيكون عاما. طيب، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد وهو في هذا العذاب والعياذ بالله، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا بين كيف يقوى بها. طيب، نار الآخرة أعظم من نار الدنيا، فضلت عليها بكم؟ 69 جزءا، يعني أن نار الدنيا كلها نار تساوي 1/70 من نار الآخرة. هذه تفتح صفائح من النار، نفس هذه الصفيحة تكون نارا مشتعلة، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، وإذا بردت لا تترك، تعاد مرة ثانية، يحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره. والمدة 50,000 سنة يا إخوان، والله ما هي دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا شهر، 50,000 سنة وهو في هذا العذاب، نسأل الله العافية. والله ماذا ينفعنا المال وهذه نتيجته؟ ثم إذا خلفه الإنسان إلى من يخلفه؟ قد يخلفه إلى قوم لا يقولون اللهم ارحمه، إلى قوم يأكلونه ولا يترحمون على من خلفه لهم، فيعاقب، فيكون لهم غنمه وعليه غرمه. ثم هذه الزكاة التي أوجب الله عليه ليست كثيرة، قليلة بالنسبة للمال. ومن الذي أعطاك المال؟ الله أعطاك الكثير وطلب منك القليل، وهو لنفسك ليس لله، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إنا لنعجب من قوم يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث، وتجد الواحد منهم يتحيل بأنواع الحيل ليسقط الزكاة، يتحيل بأنواع الحيل ليسقط الزكاة. وإذا أفتي بشيء ذهب إلى مفت آخر لعله يفتيه بما هو أهون، ولا يقول لنفسه: خذي بالأحوط ما دمت في زمن الرخاء. لا، إذا سمع الشيخ أن يقول يجب عليك زكاة الجيش، طيب نروح ندور شيخ آخر يقول لا يجب عليك زكاة الدين. عرفتم؟ طيب خذ خذ بالأحفظ. إذا لم يكن هناك نص واضح يفصل بين الناس فالأحوط أحسن، لأننا الآن في زمن سعة نتصرف في أموالنا، لكن بعد الموت لا نتصرف، ما نستطيع. كذلك أيضا نجد بعض الناس لا يحاسب نفسه محاسبة دقيقة في إخراج الزكاة. صاحب دكان ولا يحصي ماله الذي في دكانه، يأخذه جزافا يعني خرصا، وليته إذا خرص أخذ بالأحوط، يأخذ بإيه؟ بالأقل، هذا هو الغالب، أو يتهاون، أو إذا قوم السلعة التي للتجارة قومها بأدنى القيمتين. كل هذا من الأمور التي سببها الشح والبخل، وهي ضرر على الإنسان، ضرر عظيم على الإنسان في دينه وفي دنياه. فالإنسان العاقل يعلم أن هذا المال من الله، وأن الذي أوجب فيه الزكاة من؟ هو الله عز وجل، وأن الزكاة ولله الحمد شيء يسير، جزء يسير بالنسبة لما أعطانا الله. ثم هذه الزكاة لا تكفي في كل ما نملك، أكثر ما نملكه من الأموال ليس فيه زكاة، أكثر ما نملكه ليس فيه زكاة. لا تجب الزكاة إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكما، هذا الضابط. الضابط للزكاة أنها لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو حكما. كيف حقيقة؟ حقيقة يعني تفيد، حقيقة أو حكما يعني هي لا تزيد لكن في حكم الزائدة. فمثلا المواشي يعني الإبل والبقر والغنم تزيد أو لا؟ حقيقة، حقيقة. التجارة تزيد، حقيقة. الدراهم التي أعدها الإنسان لزواجه يجمع دراهم ولا يبيع فيها ولا يشتري، لكنه قد أعدها لحاجة الزواج أو شراء بيت وما أشبه ذلك، هذه لا تزيد حقيقة لأنها لا تزيد، عنده 10,000 ريال باقي ما زاد، لكنها حكما تزيد لأنه لو عمل بها لزادت. هذه هي الضابط في الأموال الزكوية، أنها لا تجب الزكاة إلا في المال النامي حقيقة أو حكما. الآن رجل عنده ضائع وعنده دجاج وعنده حمام وعنده أرانب وعنده ظباء، نعم، كم هذه؟ 5 أنواع. ما الذي يجب فيه الزكاة؟ نوع واحد من 5 الضأن، والباقي ما فيه زكاة إلا إذا كان تجارة. لو يكون عند الإنسان 1,000 دجاجة يعدها للنمى والتبييض ما وجد عليه زكاة فيها. لو عنده 1,000 رأس من الظبا يريدها للتنمية ليس فيها زكاة. عنده 1,000 حمامة، الحمامة يقولون إن في وقتنا هذا بعض الحمام نصف 2,000 ريال، نعم. طيب 1,000 في 2,000 من 2,000 كم؟ 1,000,000، نعم. طيب عليه زكاة في هذا؟ ما في زكاة إذا كان للتنمية مو للتجارة. إذن الحمد لله الأموال أكثرها لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة في الأموال النامية حقيقة أو حكما، وهي أنواع 5. انتهى الوقت. وش لها ضرر؟ إذا قال أسن، ها، إنما الشرح ترى خلاص. طيب على كل حال الآن نقتصر في الدرس على هذا لأجل نفتح المجال للأسئلة. والآن وزع الأوراق يا أخي، لكن توزع على الحضين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، في أول كلامكم عن الزكاة تكلمتم أنها أهم من الصيام، وأن الإنسان لو أفطر يوما من رمضان أو رمضان فإن تارك الزكاة أعظم، أفلا بينتم لنا عظم الذنب في من يفطر يوما من رمضان؟ لأنه ربما يفهم البعض أن ذلك هينا، وفقكم الله لرضاه.
نعم، لا شك أن الإنسان إذا أفطر يوما من رمضان فإنه أعظم من فعل الكبائر، لأن ترك ركن من أركان الإسلام أعظم من الكبائر، يعني مثل أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، لأن أركان الإسلام هي عليها مدار الإسلام، فهي بمنزلة الأعمدة للإسلام لا يقوم إلا بها. ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في أي يوم من أيام رمضان، لكننا ذكرنا أن الناس عندهم نقص في الفقه، أو عند بعضهم نقص في الفقه، يعظمون الصيام كثيرا ولكنهم في الصلاة أو في الزكاة لا يرون لها عظمة كعظمة الصيام. حتى إن بعض الناس يقال لي والله أعلم، يقال إنه يصوم ولا يصلي. نعم، يصوم ولا يصلي، طيب أليس هذا من الجهل؟ لأن الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل صيامه، لا يصوم كل رمضان ما يفطر ولا في الليل مثلا يواصل في رمضان، فإن الله لا يقبله منه إذا كان لا يصلي. لماذا؟ لأنه كافر. ومن شرط قبول الأعمال أن يكون العامل مسلما، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقات نفعها متعدي، ومع ذلك لا تقبل من الذي ينفق إذا كان كافر. يعني الآن الكافر لو فرضنا واحد من الكفار صلح الطرق ووضع ماء للشرب وبنى مساجد وبنى مدارس وطبع كتب، هل تنفعه هذه؟ ما تنفعه أبدا ولا تقبل منه لأنه كافر. فالذي يصوم ولا يصلي بشروه بأن صومه مردود عليه غير مقبول منه، فلا يسع نفسه. لكن هناك شيء هين جدا، وهو إيش؟ أن يتوب إلى الله ويصلي ويرجع للإسلام، وحينئذ يقبل صومه وسائر أعماله الصالحة. نعم.
سائل يقول هل الشجاع الأقرع الذي جاء في مانع الزكاة ورد في من ترك الصلاة، أم أنه خاص في عقوبة تارك الزكاة؟ أرجو التوضيح.
تارك الصلاة له عقوبة أعظم من هذا، لأن الشجاع الأقرع إنما يكون تارك الزكاة معذبا به في عرصات القيامة، ثم يرى سبيل كما جاء في حديث أبي هريرة إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن تارك الصلاة معذب في نار جهنم بما فيها من أنواع العذاب أبد الآبدين والعياذ بالله، فهو أعظم بكثير من تارك الزكاة. هنا
يقول لقد دفعت اليوم زكاة المال للمجاهدين الأفغان، وسألت المسلم هل تصل للمجاهدين في رمضان؟ فقال لا، لأنها تجمع، فقد تصل في رمضان أو بعد أو في شوال، فهل يحسب لي أجرها في رمضان؟
على كل حال أنت الآن أديتها إلى وكيل الأفغان، وما وصل إلى وكيل الشخص فكأنما وصل إلى الشخص نفسه، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. ما وصل إلى وكيل الشخص فكأنما وصل إلى الشخص نفسه. هذه القاعدة تنفعك في عدة أبواب، منها مثل زكاة الفطر. لو كان الفقير قال لك إذا جاء وقت زكاة الفطر فإني موكل فلان يقبض لي، ثم أعطيت وكيله في أيام دفع زكاة الفطر ولكنها لم تصل إلى الفقير إلا بعد 10 أيام من شوال، هل تكون مقبولة؟ نعم. ليش؟ لأن وكيل الإنسان قائم مقام الإنسان، فالذين يتقبلون الصدقة للأفغان هم بمنزلة الأفغان، لأنهم يعني ليسوا وكلاء لك. ولهذا لو قدر أن هذه الزكاة تلفت عند هؤلاء الذين قبضوها فهل يلزمك بدلها؟ لا، لا يلزمك زكاة بدلها، بل قد بلغت محله. ولكن ها هنا أيضا مسألة فيما يتعلق بصرف الزكاة في رمضان، هي الآن أصبحت مشكلة اجتماعية، كون الناس الآن يختارون رمضان لصرف الزكاة أصبحت مشكلة اجتماعية. كيف ذلك؟ صار الناس لا يعرفون الفقراء في غير رمضان، في غير رمضان ما تجد أحد يصرف زكاته اللهم إلا نادرا، سيكون على الفقراء حاجة في غير رمضان ولا يجدون من يتصدق عليه، وهذه مشكلة. ثانيا أن بعض الناس تحل زكاته مثلا في رجب ثم يقول وأخرها إلى رمضان لملاحقة الأغنياء عن عباداتهم، تجدهم دائما شغالين يطلبون الأغنياء، ولا كان رمضان إلا مجالا للتسول وملاحقة الأغنياء، ولا يلتفت كثير منهم إلى ما ينبغي أن يلتفت إليه من العبادة في هذا الشهر. فيه في الحقيقة مشكلة، ولذلك ينبغي لنا أن ندرسها تماما، وأن ننظر هل من المصلحة أن نجعل زكواتنا كلها في رمضان أو نجعل في أوقات أخرى لأشد حاجة. والعلماء نصوا على أنه يجوز أن تؤخر الزكاة عن وقت وجوبها إلى وقت يكون فيه الناس أشد حاجة.
سائل يقول أنا طالب ويأتيني من الجامعة مرتب بمقدار 850 ريالا، ويأتيني مكافأة من إمامة المسجد 2520، فهل علي زكاة مع أنه لا يحول على شيء منها الحول؟ وهل إذا حال على جزء منها الحول عليه زكاة؟
هذه إن شاء الله تأتي في الدرس القادم عند شروط وجوب الزكاة. وأنا أقول الأخ ليس هناك حاجة إلى أن نفصل هذا التفصيل فيما عنده من الرزق، لو قال أنا أتين مثلا رزق أو يعطين مال نعم، ولكنه لا يمضي عليه الحول إلا وقد خلص اكتفينا منه، يقول أنا بالجامعة هذا راتب 850 نعم، يمكن بعد يتأخر ويخصم عليه بعد نعم. كذلك أيضا في الأذان أو الإمامة 2500 ما له ذلك نعم.
سائل يقول أنا مشترك في جمعية بحيث لا يأتيني الدور إلا في مدار السنة، فهل هذا المال الذي يدار بيننا عليه زكاة أم لا؟
يحتاج إلى أن يفصل لنا كيف الجمعية، من السائل؟ طيب تفضل. ها خصم يعني؟ طيب يعني مثلا التوضيح للمسألة، هؤلاء عشرة موظفون كل واحد راتبه 10,000 ريال، يفصل من كل واحد 2000 ريال تعطى لأول واحد نمرة واحد، يأتيه 18,000 زيادة على راتبه نعم، والثاني والثالث إلى آخره. هذا معناه أن كل واحد منهم لازمه لزملائه دينا مقداره 18,000، فنقول إن كان هذا الرجل قد أنفق هذه الأموال لأخذها قبل تمام الحول فليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. أما بالنسبة للذين أعطوا فعليهم الزكاة فيما أعطوا، لأن الدائن إذا دين إنسانا غنيا وجب عليه الزكاة في هذا الدين، فصار الآن الآخذ إذا أنفق ما أخذ قبل تمام الحول فليس عليه شيء، والدافع عليه الزكاة لأنه دائن طالب، والطالب إذا كان مطلوبه غنيا وجبت عليه الزكاة فيما يطلبه منه. نعم.
يقول: تساهل كثير من الناس في الديون، وذلك بسبب أنهم يسدد عنهم من الزكاة.
نعم، هذا صحيح، أن الناس صاروا يتساهلون في الديون، لأنه إذا جاء رمضان قال الحمد لله أنا علي 20,000، رح للتاجر فلان والفلان والفلان، هكذا قدم كسر ويقضى عنك ما تأخر. وهذه أيضا من المشاكل التي تحتاج إلى حل، ولكن الإنسان العاقل لا يقدم على الاستدانة من أحد إلا في الضرورة القصوى، وأظن أن الضرورة القصوى عندنا والحمد لله غير موجودة، لأن بإمكان الإنسان أن يكون عاملا ولو من عمال البلدية من أجل أن يكتسب الرزق. الناس في الزمن الأول يخرج الإنسان إلى الأودية يأتي بالحشيش ويبيعه ويشتري عشاء له ولعائلته، يذهب إلى المحتطبات يعني محل حطب يحتطب ويأتي ويبيع ويأكل ويعايده، والناس هم الناس كلهم بشر السابقون واللاحقون. فالإنسان العاقل لا يستدين إلا للضرورة القصوى، والضرورة القصوى الآن كما قلت لكم متعذرة يعني معدومة. إن كان يروح يكون عامل لو 300 ريال أو 400 ريال أو 1,000 ريال، لكن نسأل الله العافية صار بعض الناس يريد أن يباهي الأغنياء. إنسان غني عنده 10 ملايين وبيته مكمل، يجي فقير ما يجد شيئا يقول لازم يكون بيتي مثل بيت هذا، فيذهب ويستدين، يستدين سيارة كدلة قيمتها 80,000، مع أنه يمكن يحصل سيارة جدسن 20,000. ليش هذا؟ هذا مهو سخافة؟ سخافة وسفه. والعامة يقولون مثلا في الحقيقة جيد، مثلا جيدا يقول مد رجليك على قدر الحافل، الحافل أن تقطع مد رجليك على قدره، إن كان هو طويل مد كل رجلين، إن كان قصير ترفض، لأنك لو تمد رجليك وقصير طلعت للبرد. فهذا مثل جيد لو أننا سرنا عليه في حياتنا لحصلنا خيرا كثيرا. نعم. على كل حال هذه مشكلة، مشكلة اجتماعية ولا ندري كيف حلها، كيف نحل هذه المشكلة، لكن حلها أن نوعي الناس ونقول احذروا الدين ما استطعتم، لا تستدينوا أبدا إلا عند ضرورة القصوى. نعم.
سائل يقول: إذا كان الرجل عنده مال تحل زكاته في رمضان فهل يجب عليه إخراج الزكاة كلها في رمضان، أو يجوز أن يعطيها الفقراء شيئا فشيئا على مدار السنة؟
نعم، يجب عليه أن يخرجها فورا، ولا يجوز أن يعطيها الفقراء على مدار السنة إلا إذا كان يؤخرها يتحرى أهلها، يعني بمعنى أنه لم يتهيأ له أن يجد المستحقين في رمضان، لكن يجدهم على واحد واحد اثنين اثنين وهكذا. فإذا كان يؤخرها من أجل أن يتحرى أن تكون في أهلها فهذا لا بأس به، والغالب أن الإنسان لا يؤخرها إلا لهذا السبب أو لما يسمه، فإذا كان تأخيرها لهذا السبب فلا بأس. نعم.
يقول صاحب محل للذهب، يقول رخص الآن بيع الذهب وقد حال الحول، فهل لي أن أؤخر إخراج الزكاة حتى ترتفع أسعار الذهب ثم أخرج الزكاة؟
أقول جزاه الله خيرا على هذه النية، ولكن الواجب عليه أن يقدر الذهب الآن، إذا كان لا يريد أن يخرج من عين الذهب فليقدره الآن ويخرج زكاته من قيمته الحاضرة ولو كانت أقل. وكونه يؤخر حتى ترتفع الأسعار هذه نية طيبة، لكنه قد تختلف الأمور، ربما تنزل الأسعار أكثر ما أدري، فهل إذا نزلت بعد يقول أنتظر حتى ترتفع وتنزل ثالثة؟ فالحاصل أنه يجب أن يبادر بإخراج الزكاة ويعتبر القيمة في وقت وجوب الزكاة قلت أم كثرت. نعم.
سائل يقول استلف شخص مني مبلغا من المال ولم يرده إلي بعد، هل يجب علي أن أخرج زكاة هذا المبلغ؟
هذه تنبني على زكاة الدين، والدين اختلف العلماء رحمهم الله في وجود الزكاة فيه، فقال بعض العلماء إن الزكاة واجبة في الدين سواء كان على معسر أو على موسر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الدين تجب فيه الزكاة ولو كان على أعسر الناس. والقول الثاني أن الزكاة لا تجب في الدين لا على غني ولا على فقير لأنه ليس بيدك. والقول الثالث الوسط أنه إن كان على غني وجبت الزكاة فيه، وإن كان على فقير لم تجب، لأن الدين الذي على الفقير كالمعدوم تماما، لأنك أنت لا تستطيع أن تطالبه وهو معسر، فلا ترفع لسانك إلى لهاتك في مطالبته إذا كان معسر، يجب عليك أن تنظره كما أمر الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن لست قادرا على هذا المال، هذا لا تجب فيه الزكاة، وإن كان على موسر ولكن أنت بنفسك أخرت الطلب فعليك الزكاة، لأن الذي على موسر وأنت الذي أخرته كأنه في مالك فتجب فيه الزكاة. ثم إذا كان على معسر وقبضته فهل تؤدي الزكاة عنه حالا لسنة واحدة أو تستأنف الحول؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال تستأنف الحول معرفة الزكاة حتى يتم حوله، ومنهم من قال تزكيه السنة التي قبضتها ثم كل سنة تزكيه، وهذا قول أقرب للصواب.
سائلكم تقول امرأة عندها زكاة من المال ولها ولد مطلوب وله معاش ولكن لا يكفي سداد الدين، فهل تعطيه من الزكاة؟
نعم، يجوز للأم وللأب أيضا إذا كان لهما ولد عليه دين لا يستطيع وفاءه أن يقضي دينه من زكاتهما لأنه غارم، ولكن الأحسن أن يذهب إلى الطالب الذي يطلب الولد ويقول أنت تطلب ابني كذا وكذا خذ، ولا يعطيه الولد، لأن بعض الناس سفيه إذا أعطي لقضاء الدين صرفه في غيره، مع أن العلماء يقولون إذا أعطي الإنسان الزكاة لقضاء الدين فإنه يحرم أن يصرفها في غيره، لا بد يصرفها لقضاء الدين، إلا إذا كان الدين الذي على الولد سببه نفقة واجبة على أبيه، يعني أنه يقول لأبوه غني فيقول لأبيه أعطني النفقة، أبوه يماطل فاحتاج الابن واستدان من أجل إيش النفقة، ففي هذه الحال نقول للأب لا يجوز أن تعطيه من زكاته، بل يجب عليك أن تقضي دينه من ماله. لماذا؟ لأن إنفاقك عليه واجب. ولو قلنا إنه يجوز دفع الزكاة في هذا الحال لقضاء الدين الإبن لكان كل أب صحيح يمنع النفقة من أجل أن يضطر الولد إلى الدين، فإذا استدان قال الآن أقضي دينك من زكاة. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، يوجد امرأة مسنة تبلغ من العمر أكثر من 60 سنة وهي بكامل عقلها ولكنها لا تصلي ولا تصوم، فماذا يجب على من يقوم برعايتها؟ نريد إفادتنا جزاكم الله خيرا.
الواجب أن تؤمر هذه المرأة المسنة التي في كامل عقلها، تؤمر بالصلاة والصيام، وإذا لم تفعل يرفع أمرها إلى ولاة الأمور من أجل أن يجبروها على الصلاة وعلى الصيام. أما إذا كانت مهدرة ما عندها عقل فليس عليها صلاة ولا صيام، مع أني أظن أنه لا يمكن أن يوجد امرأة في كامل عقلها وهي في هذا السن تأبى أن تصلي أو تصوم إلا وفي عقلها خلل. ما أظن أن امرأة عاقلة في مجتمعنا تأبى أن تصوم وتصلي. نعم.
وسؤال آخر، ما حكم الطواف من غير طهارة مع أنه لم يعلم بالحكم يعني ناسيا؟
الذي نرى أن الطهارة في الطواف ليست بشرط إلا الحيض، لأنه لا يمكن أن تطوف المرأة وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت، ولما قيل له إن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي. أما الطهارة من الحدث الأصغر فالراجح أنها ليست بواجبة في الطواف، لكنها سنة مؤكدة لا شك أنها أفضل، ولا ينبغي للإنسان أن يدع الطهارة إذا أراد أن يطوف. لكن لو فرض أن أحدا طاف وانتهى ودعا يسأل فإننا لا نلزمه بالإعادة، لا سيما إذا كان قد رجع إلى بلده وانتهى من نسكه. نعم.
سالم يقول، نحن أخذنا عمرة ووصلنا مكة قبل الفجر، فأخذنا عمرتنا واشترينا سحورا وتسحرنا، ثم صلينا بالحرم صلاة الفجر ونمنا وصلينا الظهر، وبعد صلاة الظهر خرجنا إلى بلدنا ولم نطف طواف الوداع، فهل علينا شيء؟ حيث أن حديث الرسول ليكن أحدكم آخر عهده بالحرم، ونحن خرجنا بعد صلاة الظهر مباشرة.
الحديث ليس لفظه كما قال السائل، وإنما لفظ الحديث على وجهين. الوجه الأول، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. واللفظ الثاني، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وطواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء، فمن تركه مستندا إلى فتيا عالم موثوق بعلمه فلا شيء عليه، وأما من اعتقد أنه واجب وهو القول الصحيح أن طواف الوداع للعمرة واجب كما هو واجب في الحج، فإن المعروف عند العلماء أن تارك الواجب يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، إلا إذا كان الإنسان فقيرا لا يملك مالا يشتري به الفدية فإنها تسقط عنه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمه أن يصوم 10 أيام كما قاله بعض العلماء، أن من عجز عن النسك الواجب لترك واجب يلزمه صيام 10 أيام، فإن هذا القول لا دليل عليه، بل نقول من ترك واجبا فإنه يحتار بذبح فدية في مكة توزع على الفقراء، ومن لم يجد فلا شيء عليه. أما بالنسبة لهؤلاء الذين رجعوا بعد أن بقوا في المسجد الحرام نصف النهار ورجعوا بدون طواف، فأرى أن من الاحتياط وإبراء الذمة ما داموا لم يعتمدوا على قول لأحد من العلماء أن يذبحوا فدية في مكة، كل واحد يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء، ومن لم يجد فلا شيء عليه.
طيب، سائل يقول: كثر في زماننا هذا وفي رمضان النوم بعد صلاة الفجر والسهر في الليل، فما رأيكم في هذا العمل جزاكم الله خيرا، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل؟
لا شك أن ما كان عليه الناس اليوم هذه السنة وقبل هذه السنة من كونهم ينقون ليالي رمضان في أشياء غير نافعة، يعني ليسوا يسهرون على قراءة القرآن أو على الصلاة أو ما أشبه ذلك، غالبهم يسهرون على لغو لا فائدة فيه، وبعضهم يسهرون على شيء محرم من استماع إلى أغاني أو ألعاب محرمة أو ما أشبه ذلك، ثم في النهار ينامون من حين أن يصلي الفجر إلى أن يأتي الظهر، ولا شك أن هذا حرمان، حرمان عظيم، والذي ينبغي للإنسان أن ينام في الليل ما شاء الله وأن يقوم في الليل، وإذا اقتصر على التراويح مع الإمام حتى ينصرف فهو كأنما بل هو قد قام ليلته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وعلى هذا فينام بعد التراويح إلى أن يأتي وقت السحور فيقوم يتسحر، وفي النهار يتعبد لله إن كان موظفا أو في عمل فقام بما يجب عليه من العمل، وإذا كان فارغا فليتعبد الله تعالى بأنواع العبادات، يحدث نفسه يومين ثلاثة في المسجد في قراءة وصلاة، وسيجد مشقة أول يوم وثاني يوم، لكن بعد ذلك تكون عادة له يطمئن إليها قلبه وينشرح بها قلبه. أما هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان فلا شك أن هديه أنه لا يمضي إلا في أمر يقرب إلى الله، وكان يأتيه جبريل في الليل يدارسه القرآن كل سنة، كل سنة يدارسه مرة واحدة فقط، كل الشهر يعرضه النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، إلا في اليوم في العام الذي مات فيه فإنه عارضه مرتين.
هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يعمل في عمل غير جائز كبنك ربوي أو يملك محلا للحلاقة ولكنه محتاج إلى تلك الزكاة وهو يؤدي الصلاة؟
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية، كل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعانى على فسقه، فمثلا إذا كان يشرب الدخان ما نعطيه الزكاة، لأن إذا أعطيناه معروف المبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان فلا نعطيه، لكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد مرشدون نعطيهم، نقول هذه أعطوا أهلك أهلك وما أشبه ذلك، أو نقول لهذا إن عندنا زكاة ما الذي يحتاجه البيت، يحتاج سكر رز كذا كذا، وكلنا نقبض الزكاة لك ونشتري لك، في هذا الحال لا بأس، إذا قال أنت وكيل اقبض ما يأتيك من الزكاة لي واشتري به كذا وكذا فهذا جائز. فهذا أما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية لكنه عاصي فهذا يعطى من الزكاة ما دام محتاجا، ولكنه ينصح عن المعصية، فلعل الله عز وجل أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه.
سائل يقول: إذا دخلت المسجد أثناء وقت أذان المغرب في شهر رمضان سواء في الحرم، إذا دخلت المسجد أثناء وقت أذان المغرب في شهر رمضان أو غيره وكنت صائما، فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس للإفطار ثم أصلي؟ وجزاكم الله خير.
الإفطار ما يبي سعر تمرة يجعلها في تمره ويمضاه ويصلها وهو واقف، ما هي مشكلة. أنا هذه كسؤال يرد أيضا، هل يفطر المؤذن قبل أن يؤذن المغرب أو يؤذن ثم يفطر؟ وش تقولون؟ بسيط. نعم لا هذا أفضل، هذا أيضا يأكل التمرة وهو واقف ويصلي تحية المسجد. المهم على كل حال يبدا بالافطار لان الافطار ما يضر، يعني الافطار لازم منه الجلوس، ويقول يجلس يفطر يقول مو لازم، ياكل تمره وهو واقف ثم يصلي ركعتين ثم يكمل الفطور. نعم.
هل تنقطع صلاه النساء وهن يصلين التراويح اذا مر بعض النساء امام صفوفهن او لا تنقطع؟
لا تنقطع اذا كنا مع الامام، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمرأة لا تقطع الصلاة إذا مرت بين صفوف الرجال خلف إمامه، ولا تقطع الصلاة إذا مرت بين صفوف النساء خلف إمامه أو خلف إمامتهن أيضا، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ودليل ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مر وهو على حمار في منى في حجة الوداع، مر بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد، مع أن حمار يقطع الصلاة، وهذا دليل على أنه إذا مر ما يقطع الصلاة بين أيدي المأمومين فإن ذلك لا يضر. ولكن يبقى السؤال، هل يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المأمومين؟ لأن المأمومين لن يدافعوا، خلوا يمشي، لكن هل يجوز أن يمر بين أيديهم؟ أو نقول إنه لا يجوز لقول النبي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قال أهل العلم أو قال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يمر بين أيدي المأمومين، وقال آخرون بل يجوز لأن هذا لا يؤثر على صلاته شيئا. لكن قد يقول قائل هو لا يؤثر على الصلاة لكن يشوش المأموم، إذا مر الرجل بين أيدي المصلين يشوش عليهم، أو مرت امرأة لا سيما إن كانت شابة جميلة يشوش عليهم. فنحن نقول الأصل إيش؟ الجواز. وإذا كان يؤدي إلى تشويش على المصلين فليمتنع ولا يمر بين أيديهم.
يوجد في بلاد المسلمين الكثير من العمال غير المسلمين من ديانات الكثير. يوجد في بلاد المسلمين
بدء اللحن يعني بدء الانتهاء
لا إن شاء الله. يوجد في بلاد المسلمين كثيرا من العمال غير المسلمين من ديانات متعددة، فهل يجوز للإنسان أن يتصدق عليهم سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة أو صدقة تطوع أو ما يسمى عند العامة بالعشاء؟
أما الصدقة الواجبة فلا تجوز أن تدفع إلى الكافر مهما كان جنسه إلا إذا كان مؤلفا، يعني من المؤلفة قلوب. وأما صدقة التطوع فقد قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم. فإذا كان هذا الكافر من قوم لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارهم، والمراد إخراج المسلمين مؤنس بالذات، فإنه لا بأس أن نتصدق عليه. أما إذا كان ممن يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم فإننا لا نتصدق عليه، لأنه يلزم من التصدق عليه أن يوفر من ماله مقدار
إيش مقدار ما تصدقنا به عليه. ثم هذا المال وين يذهب؟ يذهب إلى جهات أخرى يقاتل بها المسلمين. ولهذا اشترط الله عز وجل، اشترط أنهم لم يقاتلون ولم يخرجون من ديارهم، أن تبروهم وتقصدوا إليهم، يعني أن تعاملوهم بالبر والإحسان أو بالقسط بالعدل. فإذا كان هذا الإنسان الكافر من قوم لا يقاتلوننا ولا يخرجون من ديارنا فلا بأس بالصدقة عليه، وإلا فلا. إلى هنا ينتهي هذا الجلسة، وإلى الجلسة القادمة إن شاء الله ليلة الخميس. أخي.